خيرا ينفعني الله به. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تصب دلوك في إناء المستسقي، وأن تلقى أخاك ببشر حسن.
نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعي مستمعات إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أجمل تحية ونرحب بحضراتكم إلى لقائنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة. اخترنا لكم 3 من الأناشيد الإسلامية، أولها في المناجاة مع الله تبارك وتعالى، والأنشودة الثانية في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومسك ختام لقائنا لهذا اليوم أيضا أنشودة في التوبة والمناجاة إلى الله تبارك وتعالى. نبدأ بالاستماع إلى أنشودة اللهم يا واسع المغفرة، نستمع معا إليها.
المغفرة يغفر لي يا رب، اللهم يا واسع الرحمة ارحمني يا رب، يا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب.
أيها الكرام، جاء في كتاب عيون الحكم: اعملوا وأنتم في آونة البقاء، والصحف منشورة، والتوبة مبسوطة، والمدبر يدعى والمسيء يرجى، قبل أن يخمد العمل وينقطع المهل وتنقضي المدة ويسد باب التوبة. اللهم وفقنا للتوبة قبل الموت، اللهم آمين. مستمعنا الكرام، إليكم هذه الأنشودة في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
أنا تابع لأولي العلا والسؤدد، فهم ملادي في الحياة ومسندي. أنا تابع لأولي العلا والسؤدد، فهم ملادي في الحياة ومسندي. امدحوا محمد بخير الكلام، الهادي المؤيد من رب الأنام. امدحوا محمد بخير الكلام، الهادي المؤيد من رب الأنام. يا رسول الله عليك السلام، يا رسول الله عليك السلام، يا رسول الله عليك السلام.
امدحوا محمد بخير الكلام،
كلام
الهادي المؤيد من رب الأنام.
أنا
امدحوا محمد بخير الكلام،
كلام
الهادي المؤيد.
السلام يا رسول الله عليك السلام، يا رسول الله عليك السلام. أرسله الرحمن رب العالمين ليهدي الإنسان للدرب الأمين.
أرسله الرحمن رب العالمين ليهدي الإنسان
والنصر المبين،
وحبه الشان والنصر المبين يا رسول الله عليك السلام
امدح محمد بخير الكلام
كلام
الهادي المؤيد من رب الآلام
أنا
امدح محمد بخير الكلام
كلام
الهادي المؤيد من رب الآلام
أنا
يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله عليك السلام
وصايا الإله صدق وعدالة وابن عبد الله قد أدى الرسالة
وصايا الإله صدق وعدالة وابن عبد الله قد أدى الرسالة
وصايا الإله صدق وعدالة وابن عبد الله قد أدى الرسالة
وصايا الإله صدق وعدالة ابن عبد الله قد أدى الرسالة
وحماه الله من كيد الجهالة وحماه الله من كيد الجهالة يا رسول الله عليك السلام
امدح محمد بخير الكلام السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله عليك السلام
في مدح الحبيب راحة الأرواح والعيش يطيب والقلب يرتاح
في مدح الحبيب راحة الأرواح والعيش يطيب والقلب يرتاح
في مدح الحبيب راحة الأرواح والعيش يطيب والقلب يرتاح
في مدح الحبيب راحة الأرواح والعيش يطيب والقلب يرتاح
ونور مهيب يحمل الأفراح ونور مهيب يحمل الأفراح فامدحوا الحبيب واهدوه السلام
امدحوا محمد بخير الكلام
كلام
مؤيد من رب الآلام
أنا
امدحوا محمد بخير الكلام
كلام
العالمين
ليهدي الإنسان للدرب الأمين
أرسله الرحمن رب العالمين ليهدي الإنسان للدرب الأمين
أرسله الرحمن رب العالمين ليهدي الإنسان للدرب الأمين
أرسله الرحمن
الشان والنصر المبين وحباه الشان والنصر المبين يا رسول الله عليك السلام
امدح محمد بخير الكلام
كلام
المؤيد من رب الآلام
أنا امدح فتح محمد بخير الكلام الهادي المؤيد من رب الأنام.
يا رسول الله عليك السلام، يا رسول الله عليك السلام، يا رسول الله عليك السلام، يا رسول الله عليك السلام.
وما المدح إلا في النبي وآله، يرام وبعض القول ما يتجنب، وأولى بمدح من أعز بفخره، ولا يشكر النعماء إلا المهذب. أرى الشعر فيهم باقيا وكأنما تحلق بالأشعار عنقاء مغرب. أعد لفخري في المقام محمدا، وأدعو عليا للعلا حين أركب. مستمعنا الكرام، وصلنا إلى مسك ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة. تستمعون إلى هذه الأنشودة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى، ونحن نودعكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا رب واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، الله
يا رب تقبل توبتنا،
الله
زلتنا وتعطف ومه خطيئتنا، يا رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا وتعطف ومه خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا،
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج من هدي المنبر الحسيني، ثم مكارم الأخلاق، بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:03 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم عند 5:19. نور وبلاغة عند 5:48. تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تبدأ معكم عند 6:11 وتمتد على نحو ربع ساعة. نور من القرآن يأتيكم عند 6:26، بعدها نلتقيكم وهمسات على شغاف القلب. خمس دقائق لسلامتك تبدأ معكم عند 7:01، بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:15 وتمتد على نحو نصف ساعة. إن من الشعر لحكمة تأتيكم هذه الفقرة عند 7:50. عند 8 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الشباب والسفر.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، صدق الله العلي العظيم. يهتم الشباب كثيرا بالسفر والسياحة، ولا شك فيه أن السياحة هي نشاط إنساني مفيد إذا كان لأهداف نبيلة. وقد حث الله سبحانه وتعالى في آيات عديدة على السير والنظر في الكون والتأمل في عواقب الأمم الماضية السالفة والنظر في آثارهم وفيما خلفوه وفيما تركوه. قل سيروا في الأرض، سيروا يعني ابحثوا، ارحلوا، سافروا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. كيف كان عاقبة المجرمين؟ من باب أخذ العبرة، أخذ الاتعاظ. فالسفر والسياحة لها جانبان، جانب حلال وجانب محرم. قد يكون السفر والسياحة لأهداف مباحة، فيكون السفر والسياحة مباح وحلال، وقد تكون السياحة محرمة إذا كان لفعل الحرام. نبدأ بالقسم الأول، ما هي السياحة المحللة؟ السياحة المحللة تدخل فيها عدة أنواع من السياحة. أولا السياحة الدينية، هذا من أفضل أنواع السياحة، أن الإنسان يسافر من أجل السياحة الدينية، من أجل الحج مثلا، أو من أجل العمرة، أو من أجل زيارة الرسول صلى الله عليه وآله، أو زيارة أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام. هذا من أفضل أنواع السفر والسياحة، وللإنسان السائح أجر وثواب الزيارة. وقد وردت لدينا الكثير الكثير من الروايات والأحاديث التي تحث على زيارة المعصومين وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين. إذن السياحة الدينية هذه من أهم الأمور ومن أهم أنواع السياحة. النوع الثاني من السياحة، السياحة الثقافية والمعرفية، أن الإنسان يذهب ويسافر من أجل اكتساب علم، اكتساب معرفة، تنمية مهارات، الاطلاع على ثقافات الشعوب الأخرى، الاطلاع على ثقافات الأمم المختلفة. وقد كان علماؤنا في السابق يسافرون مسافات طويلة ويقطعون الفيافي والصحاري في تلك الأعصار التي لم تكن وسائل النقل مريحة، إنما كان على الدواب، من أجل البحث عن كتاب أو الحصول على كتاب، أو من أجل السفر وأخذ المعلومات من كتاب. وفي هذا الكثير من قصص العلماء والرحالة. وعندنا أناس يقضون أوقاتهم يترحلون يرحلون ويسافرون ويسيحون في الأرض من أجل الكتابة عما يرونه من آثار، من ثقافة الشعوب، من المدن والقرى، من معالم تاريخية وآثار ثقافية. وهذا ما يسمى عندنا بأدب الرحلات. وهناك أناس معروفون حتى يسمى مثلا الرحالة ابن بطوطة يضرب به المثل، أو الرحالة ابن جبير، وكتبهم في هذا المجال منشورة ومعلومة. إذن أحيانا الإنسان يسافر من أجل العلم، من أجل المعرفة، من أجل الاطلاع. وهذا من فوائد السفر أيضا التي ينبغي أن نهتم بها عندما نسافر، أن نذهب للمكتبات العامة، أن نذهب للمتاحف، أن نطلع على المعالم الأثرية والتاريخية، لأن هذه المعالم التاريخية والآثار هي تعكس حضارة مجتمع، حضارة أمة من الأمم، حضارة شعب من الشعوب. والأمر وطبعا هذا أيضا مباح، بل هو أيضا فيه أجر وثواب. الأمر الثالث السياحة الترفيهية، أن الإنسان يذهب سياحة، يسافر من أجل النزهة، من أجل الاستجمام. ولذلك نرى الشباب خصوصا في أيام العطل والإجازات يرغبون كثيرا في السفر من أجل التنزه، من أجل الاستجمام من دراسة لمدة عام. التنزه بحد ذاته أيضا مباح، إذا كان الإنسان يذهب إلى التنزه من أجل أخذ طاقة جديدة، من أجل تجديد الروح، لأن السفر فيه تجديد للروح، فيه نوع من أيضا يعطي الإنسان الصحة والعافية. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سافروا تصحوا وسافروا تغنموا. إذن السفر هو نوع من الصحة، يعطي الإنسان الصحة والعافية. تشوف الإنسان لما يرجع من السفر يرجع وهو مرتاح، وهو قد غير وجدد وتغلب على الروتين اليومي الذي يعيشه. إذن السفر من أجل التنزه، إذا كان التنزه مباحا لا إشكال فيه. وقد كان الأئمة عليهم السلام إذا سنحت لهم الظروف يتنزهون أيضا. ولكن طبعا تنزه الأئمة يختلف عن تنزهنا الآن. تنزه الأئمة أيضا كان مع التأمل، كان مع التفكر، كان مع الإفادة. ويروي بعض أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أنه ذهب إليه إلى بيته فلم يجده، فقيل أنه ذهب إلى بيت أخيه عبد الله بن محمد أخو الإمام الصادق عليه السلام، فذهب إليه إلى هناك وسأل الإمام الصادق عليه السلام: لماذا تحولت إلى هذا المكان؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: طلبا للنزهة. وأيضا يروى أن الإمام الرضا عليه السلام كان يخرج مع خدمه وعياله ويأخذ معه حيوانا، خروفا أو شاه، من أجل ذبحها في أثناء التنزه. إذن الإنسان يتنزه حتى يستعيد طاقته الحيوية، حتى يكون عنده فاعلية ونشاط أكثر، حتى يحافظ على صحته. هذا النوع من الاستجمام والتنزه هو أيضا يدخل في دائرة المباح والحلال. النوع الثاني من أنواع السياحة هذا السياحة الحلال المباحة، السياحة التي لا إشكال فيها. النوع الثاني هي السياحة المحرمة. ماذا نقصد بالسياحة المحرمة؟ السياحة المحرمة المقصود بها هو السفر إلى الأماكن الموبوءة المشهورة بالفساد والانحراف وبهدف فعل الحرام. إنسان يسافر من أجل ارتكاب الحرام، من أجل والعياذ بالله مثلا من أجل أن يشرب الخمر، أو من أجل أن يأتي بفاحشة الزنا أو ما شابه ذلك. هذا اللي يسميه الفقهاء سفر المعصية، ويجب على الإنسان في هذه الحالة أن يصلي تماما ولا يجوز له أن يصلي قصرا. سفر المعصية. للأسف الآن هناك هذه السياحة، هذا النوع من السياحة رائجة، وهي ما تسمى بالسياحة الجنسية، ترويج الجنس التجاري ونشر الفساد والمحرمات والموبقات، وتسهيل الحصول على الموبقات كالخمور والمخدرات وما أشبه ذلك. هذا النوع من السفر سفر محرم، وعلى الإنسان الشاب المؤمن أن يحذر من الذهاب إلى هذه الأماكن من غير ضرورة أو حاجة. الذهاب إلى هذه الأماكن المحرمة الموبوءة المشهورة بالفساد توقع الإنسان في ارتكاب المزيد من الموبقات، لأنه أحيانا بعض الشباب ممكن يذهب إلى هذه المكان بهدف الاطلاع والمعرفة هذه الأماكن، ثم بعد ذلك يدمن على هذا النوع من السياحة، يحب دائما يروح إلى هذه البلدان. وطبعا بعض البلدان تعتمد على في دخلها القومي على السياحة، ولذلك الآن نجد أغلب الدول عندها وزارة تسمى وزارة السياحة للتشجيع وجذب الزبائن، جذب الناس، جذب الجمهور على السياحة. نحن لا كلام عندنا مع السياحة المباحة، مع السياحة الحلال، مع السياحة النظيفة، الكلام عن السياحة السيئة، عن السياحة الوسخة، عن السياحة القائمة على الفساد والانحراف والموبقات. هذا على الإنسان أن يحذر منه، فإن الله سبحانه وتعالى كما ورد في القرآن الكريم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بقي أن نقول لكم أيها الشباب، إن على الإنسان في السفر والسياحة أن يهتم بعدة أمور. الأمر الأول الاطلاع على ثقافات الشعوب والأمم. لا يكفي للإنسان أن يذهب إلى مكان فقط من أجل النزهة والاستجمام. بعض الناس يذهب للزيارة مثلا، حتى في السياحة الدينية يذهب للزيارة ولا يطلع على آثار تلك المجتمعات وعلى معالمها التاريخية وعلى مكتباتها العامة وعلى متاحفها. هذا خطأ. الإنسان ينبغي له أن يستفيد من سفره وسياحته في الاطلاع على حضارات وثقافات وعادات الشعوب الأخرى، فيزداد علما بهذا الجانب. الأمر الثاني، اجعل لك أصدقاء في كل بلد تسافر إليه. كل بلد تذهب إليه ابحث لك عن أصدقاء جدد، اجعل لك في كل بلد أصدقاء. وكما قال المتنبي، شر البلاد مكان لا صديق لك به، وشر ما يصم الإنسان ما يصم، وشر ما يعيب الإنسان ما يصم. إذا شر البلاد هي أن يذهب الإنسان إلى بلد ليس له فيها أصدقاء. اجعل لك في كل بلد صديقا أو أكثر من الناس الطيبين الأخيار الذين المحترمين الذين يعد التعرف عليهم وكسبهم مغنما لك ولهم. إذن أيها الشباب، سافروا استمتعوا بحياتكم ولكن في الحلال، واستفيدوا من سفركم بما ينمي دينكم وينمي علمكم وينمي معارفكم. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
تغني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني. أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني 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 وطني.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العلي العظيم. في هذه الحلقة نتحدث عن منزلة المرأة في الإسلام. لما انبثق فجر الإسلام وأطل على الدنيا بنوره الوضاء، أسقط تلك التقاليد الجاهلية وأعرافها البالية، وأشاد للإنسانية دستورا خالدا يلائم العقول النيرة والفطرة السليمة ويواكب البشرية عبر الحياة. فكان من إصلاحاته أنه صحح قيم المرأة وأعاد إليها اعتبارها بأسلوب قاصد حكيم لا إفراط فيه ولا تفريط. فتبوأت المرأة المسلمة في عهده الزاهر منزلة رفيعة لم تبلغها نساء العالم. لقد أوضح الإسلام واقع المرأة ومساواتها بالرجل في المفاهيم الإنسانية واتحادها معه في المبدأ والمعاد وحرمة الدم والعرض والمال ونيل الجزاء الأخروي على الأعمال، ليسقط المزاعم الجاهلية إزاء تخلف المرأة عن الرجل في هذه المجالات. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وكان بعض الأعراب يئد البنات ويقتلهن ظلما وعدوانا، فجاء الإسلام ناعيا ومهددا على تلك الجريمة النكراء، ومنح البنت شرف الكرامة وحق الحياة. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقضت الأعراف الجاهلية أن تسوم المرأة ألوان التحكم، فتارت تقصرها على التزويج ممن لا ترغب فيه أو تعضلها من الزواج، وأخرى تورث كما يورث المتاع، يتحكم بها الوارث كيف يشاء، فله أن يزوجها ويبتز مهرها أو يعضلها حتى تفتدي نفسها منه أو تموت فيرثها كرها واغتصابا. وقد حررها الإسلام من ذلك الأسر الخانق والعبودية المقيتة، ومنحها حرية اختيار الزوج الملائم، الزوج الكريم، الزوج الكف، فلا يصح تزويجها إلا برضاها. وحرم كذلك استيراثها قسرا وإكراها. وكانت تقاليد الجاهلية وحتى الغربية منها إلى عهد قريب تمنع المرأة حقوق الملكية، كما حرمتها الجاهلية العربية حقوق الإرث، لأن الإرث في عرفهم لا يستحقه إلا رجال القبيلة وحماتها المدافعون عنها بالسيف. وقد أسقط الإسلام تلك التقاليد الزائفة وقرر نصيبها من الإرث أما كانت أو بنتا أو أختا أو زوجة. قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وفرض للزوجة على زوجها حق الإعالة ولو كانت ثرية موسرة، وذكرنا في حلقة من الحلقات السابقة بعض حقوق الزوجة ولا نعيد. واستطاع الإسلام بفضل مبادئه وسمو آدابه أن يجعل المرأة المسلمة قدوة مثالية لبناء الأمم في رجاحة العقل وسمو الإيمان وكرم الأخلاق ورفع منزلتها الاجتماعية، حتى استطاعت أن تناقش وتحاج الخليفة الثاني إبان خلافته وهو يخطب في المسلمين وينهاهم عن المغالاة في المهور، فانبرت له امرأة من صف الناس وقالت: ما ذاك لك؟ فقال: ولمه؟ أجابت: لأن الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فرجع عمر عن رأيه وقال: أخطأ عمر وأصابت المرأة. وقد سجل التأريخ صفحات مشرقة بأمجاد المرأة المسلمة ومواقفها البطولية في نصرة الإسلام، يقصها الرواة بأسلوب رائع ممتع يستثير الإعجاب والإكبار. فهذه نسيبة المازنية كانت تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غزواته، وكان ابنها معها، فأراد أن ينهزم ويتراجع، فحملت عليه فقالت: يا بني، إلى أين تفر عن الله وعن رسوله؟ فردته فحمل عليه رجل فقتله، فأخذت سيف ابنها فحملت على الرجل فقتلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بارك الله عليك يا نسيبة. وكانت نسيبة تقي رسول الله صلى الله عليه وآله بصدرها حتى أصابتها جراحات كثيرة. وحج معاوية سنة من سنيه، فسأل عن امرأة من بني كنانة كانت تنزل بالحجون، يقال لها درامية، درامية الحجون، وكانت سوداء كثيرة اللحم، فأخبر بسلامتها، فبعث إليها فجيء بها فقال: ما حالك يا بنت حام؟ قالت: لست لحام، إن عبتني، إنما أنا امرأة من بني كنانة. قال: صدقتي، أتدرين لما بعثت إليك؟ قالت: لا يعلم الغيب إلا الله. قال: بعثت إليك لأسألك علام أحببت عليا وأبغضتني. قالت: أما إذا أبيت فإني أحببت عليا على عدله في الرعية وقسمه بالسوية، وأبغضتك على قتال من هو أولى منك بالأمر، وطلبتك ما ليس لك بحق، وواليت عليا على ما عقد له رسول الله من الولاء، وعلى حبه للمساكين وإعظامه لأهل الدين، وعاديتك على سفكك الدماء وشقك العصا وجورك في القضاء وحكمك بالهوى. قال: فلذلك انتفخ بطنك. قالت: يا هذا بهند والله يضرب المثل في ذلك لا بي. قال معاوية: يا هذه اربعي، فإنا لم نقل إلا خيرا. فرجعت وسكنت، فقال لها: يا هذه، هل رأيت عليا؟ قالت: إي والله، لقد رأيته. قال: فكيف رأيتيه؟ قالت: رأيته والله لم يفتنه الملك الذي فتنك، ولم تشغله النعمة التي شغلتك. قال: هل سمعت كلامه؟ قالت: نعم والله، كان يجلو القلوب من العمى كما يجلو الزيت الصدأ. قال: صدقتي، فهل لك من حاجة؟ قالت: أو تفعل إذا سألتك؟ قال: نعم. قالت: تعطيني 100 ناقة حمراء فيها فحلها وراعيها. قالت: تصنعين بها ماذا؟ قالت: أغذو بألبانها الصغار، وأستحي بها الكبار، وأكتسب بها المكارم، وأصلح بها بين العشائر. قال: فإن أعطيتك ذلك فهل أحل عندك محل علي؟ قالت: ما ولاك صداء ومرعى ولاك السعدان وفتن ولاك مالك. ثم قال: أما والله لو كان علي حيا ما أعطاك منها شيئا. قالت: لا والله، ولا وبر واحد من مال المسلمين. واستدعى معاوية امرأة من أهل الكوفة تسمى الزرقاء بنت عدي، كانت تعتمد الوقوف بين الصفوف وترفع صوتها صارخة: يا أصحاب علي، تسمعهم كلامها كالصوارم مستحثة لهم بقول لو سمعه الجبان لقاتل والمدبر لأقبل والمسالم لحارب والفار لكر والمتزلزل لاستقر. فلما قدمت على معاوية قال لها هل تعلمين لما بعثت إليك؟ قالت لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قال ألست الراكبة الجمل الأحمر يوم صفين وأنت بين الصفوف توقدين نار الحرب وتحررين على القتال؟ قالت نعم. قال لله أبوك، فلقد سمعتك تقولين أيها الناس ارعوا وارجعوا، إنكم أصبحتم في فتنة، غشتكم جلابيب الظلم وجارت بكم عن قصد المحجة، فيا لها فتنة عمياء صماء بكماء لا تسمع لناعقها ولا تسلس لقائدها، إن المصباح لا يضيء في الشمس وإن الكواكب لا تنير مع القمر وإن البغل لا يسبق الفرس ولا يقطع الحديد إلا بالحديد، ألا من استرشد أرشدناه ومن سألنا أخبرناه، أيها الناس إن الحق كان يطلب ضالته فأصابها، فصبرا يا معشر المهاجرين والأنصار على الغصص، فكأنكم وقد التأم شمل الشتات وظهرت كلمة العدل. هكذا قالت بكل جرأة أمام معاوية. نعم أن الإسلام صعد بالمرأة إلى مكانها السامي، وإن شاء الله لنا تكملة للحديث في الحلقة المقبلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فأبدت عليات الأحرف، وقد تجلى من سماء العظمة من عالم الأسماء أسمى كلمة، وقد تجلى من سماء العظمة من عالم الأسماء أسمى كلمة. بشراك يا خلاصة الإيجاد بصفوة الأمجاد، عقول الغربان أم أبيها، أم أبيها،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي